بسم الله الرحمن الرحيم. سيدك المرسلين مالك بن أنس في كتاب المتى رضي الله تعالى عنه عنكم ونفعنا بنه وعنكم سير صحيح رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال حدثني مالك عن ابن شهاب إليه قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين يختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم قال تكلم فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزن بامرأتي فأخبرني أن على ابني الرجم فابتديت منه بمئة شاة وبجارية لي ثم أني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأخبروني أن من رجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. قال مالك والعسيف الأجير. وبه لي قال حدثني مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم مع سائر عباد الله الصالحين أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أهمله حتى أتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم. وبإليه قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود بن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعنكم مع سائر عباد الله الصالحين أنه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وبإليه قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشبه ذلك لتنزيع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف فأمر بها عمر فرجمت. وبه قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من منى أناخ بالإبطح ثم كوم كومة ببطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فأقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلى أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لا كتبتها شيخه وشيخته فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها. قال مالك قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن مسيب فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله تعالى. قال يحيى سمعت مالكا يقول قوله أشيخ وشيخته يعني الثيب والثيبة فارجموهما البتة. وبإليه قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم ثم قال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحمل يكون 6 أشهر، فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت. وبه قال: حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: عليه الرجم أحصن أم لم يحصن أو لم يحصن. باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. وبإليه قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بصوت، فأتي بصوت مكسور، فقال: فوق هذا. فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا. فأتي بصوت قد ركب به ولانا، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلد. ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله عن من أصاب من هذه القاذورات شيئا، فليستر بستر الله، فإنه من يبدل صفحته نقم عليه كتاب الله. وبه قال: حدثنا مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله صالحين أتي برجل فقد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصنا، فأمر بأبو بكر فجلد حدا، ثم نفي إلى فداك، ثم نفي إلى فدك. وبه قال مالك: في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد. قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا.
صلى صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وحبيبه وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى أصحابه وعلى أهل متابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أحباب الحق تبارك وتعالى وخيرته من بريته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. يواصل الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الحديث المتعلقة بإقامة الحد في الزنا لأجل الطهر ولأجل الزجر ولأجل رفع راية العفاف والنقاء. ويذكر في هذا الحديث اختصام الرجلين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال أحدهما جاء في رواية كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال، و في رواية أيضا رجل من العرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، في رواية أخرى أيضا وهي في البخاري يقول إذ قام رجل من العرب قال: يا رسول الله اقضي يحكم بيننا بكتاب الله. جاء في لفظ البخاري أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله، يعني أسألك رافعا نشيدتي يعني صوتي ما أنشدك وأنشدك يعني أسألك بالله يقول اقضي بيننا بكتاب الله، أي بفرضه الذي فرضه. وقال الآخر وهو أفقههما، وصف النفق من الأول ما رأى في كلامه من الاستئذان عشان الأدب وترك رفع الصوت، الأول رفعه وتأكيده السؤال على فقهه، وحسن السؤال نصف العلم كما يقول. وكذا قال أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله، وأذن لي في أن أتكلم، يعني في تفصيل قصة. قال رسول الله متكلم، فقال الأعراب إن ابني، هذا كان عسيفا يعني أجيرا مستاجرا، كان أجيرا على هذا يعني عنده فيشتغل معه، فزنى بامرأته فأخبرني أن على ابني الرجم، ولم يكن الحكم كذلك لأنه ليس بمحصن. يقول فافتديت منه بمئة شاة، يعني جعلتها فداء بدل أن يرجم ابني، أخرج مئة شاة وبجارية لي مئة شاة وخادم في رواية، وبمئة من الغنم ووليدة كما جاء في رواية. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب، وأخبروني أن من رجم على امرأته لأنها محسنة. فقال صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله صلى الله عليه وسلم عمدا وعلى آله. أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا هو الواقع سبب قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. سبب ما فعل هذا قال أنا افتديت، ماشي فدية، إذا أنزل الله حكم أو أمر ماشي افتديت ولا ما افتديت، ما يمشي إلا حكم الله جل جلاله. فلما أراد مخالفة الشرع قالوا كل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ابن مهفى ورد. الغنم والجارية رد عليك، خذ جاريتك ولا لنا حاجة بغنمك، فإنما على ابنك جلد مئة، جلد ابنه مئة وغربه عاما سواء. فهو كذلك يلزم فيه جلد مئة وتغريب عام، فجردوا كل واحد منهما ما أتى جلده في القرآن الكريم. والجمهور على أنه يجمع بين الجلد والتغريب عند الشافعي ومن وافقه، وكذلك لا يجمع في المحصن بين الجلد والرجم، بل يكتفى بالرجم. وجاء عن بعض الصحابة وتويل أنه يجلد أولا ثم يرجم. وأمر أنيس الأسلمي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر. لماذا اختار سيدنا أنيس الأسلمي؟ لأنه من قبيلتهم، فلم يأمر في القبيلة لرجل منهم لنفورهم عن حكم غيرهم، والمرأة أسلمية، فأمروا أن يذهب. يقول الإمام النووي إن سبب بعث النبي أيضا أويسا للمرأة ليعلمها بالقذف المذكور لتطالب بحج قاذي، فإن أنكرت سواء. فكما هو معلوم من سنتي تلقين المقر ليرجع، ولكن قال فإن اعترفت، أي أبت إلا أن تعترف بفعلتها. فإن اعترفت مرة عند الجمهور وعند الإمام أبي حنيفة أربع مرات، إن اعترفت رجمها، أمروا برجمها، فقال فاعترفت بزمنها فرجمها، قد عليها فاعترفت فرجمها، أو في لفظ فأمر بها صلى الله عليه وسلم فرجمت، أنه عاد جوابها إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يقيم ما حد الله. وفي هذا أن الإقامة الحدود إنما يرجع إلى الحاكم، ولا يجوز لأحد يقول بنقيم عليك الحد على واحد من رعية على رعية فإن ذلك يؤدي إلى الفوضى، ولكن الرجوع فيه إلى الحاكم وبأمر الحاكم. يقول في مذهب الحنفية الرجل إذا أقر بالزنا بامرأة وأنكرته المرأة وليسقط الحد عن الرجل أيضا، لأنها شبهة أنه ادعى شيء ما هو واقع. المرأة التي أخبر عنها أنكرت وقوع شيء من ذلك، فجعل هذا سبب لرفع الحد عن المقر أيضا. وقال الجمهور له له حكمه ولها حكمها. العسيف الأجير، وذكر لنا حديث سعد بن عبادة رأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أميله حتى أتي بأربعة شهداء، قال يعني ما بنقيم عليها حد إلا بالأربعة شهداء، ولا نقبل الشهادة في هذا إلا بالأربعة شهداء. وجاء في الخبر أن سيدنا سعد قال والله لا أحملن عليه بسيف هذا أقتل، بقتله أنا بأخذه مع بروح أجيب دور شهداء يشهدون. فقال صلى الله عليه وسلم ما تعجبون من غيرة سعد، أنا أغير من سعد والله أغير مني ومن سعد. غيرة الله أن تنتهك حرماته. وذكر لنا حديث سيدنا عمر بن الخطاب الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحسن سواء. ويستثنى من ذلك الأرقة، لأن يعني الله قال فإذا أحسننا فإذن فعلين نصف ما على المحصنات من العذاب، ولا يتأتى نصف رجم ما يجي ولكن يجي إلا نصف الجلد. كذلك في التغريب قال الشافعي غير أن يغرب ستة أشهر، ولكن قال الإمام مالك بالنسبة للإمام مشى عليه تغريب ما تغرب المرة. وكذلك يدور الحكم فيما إذا لو غرب لخيف عليه أن يتمادى في الفساد أو يقع في الشر، فماشي داي إلا إذا بيغرب إلى مكان فيه أمن له وسلوك صحيح، وإلا إيش فايدة بغينا نعالج ونرجع نقع في مشكلة أكبر. إنما كان يعدون الغربة مصيبة عليهم ويتعب، ودحين اللي يحب يتفرج هو بيروح أحسن ليوم تسافره. فما عادت عقوبة ولا تعزير له، فالحكم يدور مع العلة. المحسنات في القرآن يقول الموفق صعب المغني بن قدام يقول المحسنات في القرآن بأربع معاني، هذما العفايف الذين المحسنون محسنات الغافلات المؤمنات من الدنيا الآخر، عفيفة سواء مزوجة أو غير مزوجة يرمون المحسنات أو لا. والثاني بمعنى المتزوجات يقول والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني المتزوجات. ثالث بمعنى الحرائر يقول فعليهن نصف ما على المحسنات يعني الحرائر من العذاب. الرابع بمعنى الإسلام قول فإذا أحصن قال ابن مسعود إحصانها إسلامها سواء. وفي الحديث لا يحل المسلم إلا بإحدى ثلاث، قال أو زنا بعد إحصان في رواية، إذا قامت البينة ثبتت بالشهادة، أو كان الحبل إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لها ليس تامه. يقول هل يلزمها الحد بذلك؟ قالوا أنها تسأل، فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد. إمام مالك كما سمعت في كلامه يقول بإثبات الحد بالحبل، لأنه قال إذا قامت بينا أو كان الحبل، فيقول عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة إلا أن تظهر علامات أمارات الإكراه بأن تأتي مستغيثة أو صارخة. وعند غير مالك ما يقام إلا باعترافها أنه من غير إكراه أو الاعتراف. وذكر لنا بعد ذلك أن رجلا أتى سيدنا عمر بن الخطاب وهو بالشام، ذكر له أنه وجد مع امرأته رجل، فبعث عمر بن الخطاب أبا وقد ليث إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاه وعنده نسوة حولها، فذكر الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب أخبرنا أن لا تؤخذ بقوله جعل يلقينها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف. وهذا يؤيد أنهم فهموا من إرسال سيدنا أنيس الأسلمي للمرأة أنه إذا أتى منها بإنكار تركها ما جرفا. وهذا اللي أرسله أبا واقد الذي كذلك كان فقيه وأخبر أنه لا تؤخذ بقول هذا، قول واحد ثاني ما عليها فيها شيء، لكن وإذا قلنا لشان تنزع تقول لا ما صحيح، فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف. فأمر بها سيدنا عمر فرجمت. وإنما ذهب إلى الشام سيدنا عمر في أيام خلافته لأجل فتح بيت المقدس، وفتح بيت المقدس في المقدس. وفي حديث سعيد بن مسيب يقول لما صدر عمر بن الخطاب من ميناء أناخ بالأبطح ثم قوم كومة بطحاء طرع عليها رداء واستلقى ممد إليه إلى السماء إلى قبلك، اللهم كبرت سني كبرت سني يعني عمري وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، يعني تقوم بتدبيرها وحملت شانها، فقبضني إليك غير مضيع لما أمرني، في حال كوني غير مضيع لما أمرني ولا مفرط. هو ابن 63 سنة. فقدم المدينة، ثم قدم المدينة وكان قدوم عمر في آخر ذي الحجة المدينة، فخطب الناس الله الله في يوم الجمعة. قال عجلت الروحي نزعت زمت حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو جالسا إلى ركن المنبر، جلست حوله تمسك بالوجه، فلم أنشب أن خرج عمر، فلما رأيت مقبلا قلت لسيد يقول أن العشية مقالة لم يقولها منذ استخلف قط قبله، فأنكر علي. قال كيف عرفت؟ قال مع سيد أن يقول ما لم يقول قبل. فجلس عمر المنبر، فلما سكت المدينون قام فأثنى الله بما، ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت برحلته، ومن خشي أن لا عقلها فلا أحل لأحد أن يكذب عليه. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وإلى آخر ما خطبته، والسبب أنه أراد أن يبين شانا متعلقا بالخلافة، وكان قد أراد أن يبينه في الحج، فقال له عقل الصحابة معه لا تفعل، فإنه يتلقى عنك الصغير والكبير والجاهل ولا يعون، قالوا يفرون في البلاد على غير وجهه، لكن إذا رجعت المدينة فيها من بقي من آل بدر وخواص الصحابة تكلم معهم بيعون عنك. والثاني أراد أن يوضح أيضا هذه القضية في مسألة الرجم، وقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وضرب بحديدي على الأخرى، ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. أنا أقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم الرسول صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها عن المنسوخ هذا الشيخ وشيخته فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها، يعني الآية المذكورة في سورة الأحزاب كانت. قال ما قال يحيى؟ قال سعيد بن المسيب، فمن انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر. ما تأخر في نفس الوقت، لا إله إلا الله، هو قد دعا بالانتقال. وهكذا فلما جاءت فتنة في زمن البخاري قال اللهم اقبضني إليك غير مفتون، فانتقل. يقول أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في 6 أشهر، أمر بها أن تريم، قال علي بن طالب ليس ذلك، قال يا قف، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحمل وفصال 30 شهرا، وقال الولاد عرضان وأولادهن حولين كاملين ما تتم الرضاعة، فالحمل يكون 6 أشهر، لأن 30 شهر إذا خرجنا الحولين كاملين 24 شهر، باقي كام؟ 6 حمل وفصال 30 شهر. استنباط بديع من القرآن الكريم عجيب، رجع إليه الصحابة، وبذلك جاء الحكم أن أقل الحمل 6 أشهر، وأما أكثر لم يثبت فيه نص ولا استنباط، وإنما اعتمد فيه الأئمة على الاستقراء الواقع. اعتمد فيه الأئمة على الاستقراء، استقروا أنه قد يصل إلى 4 سنين عند كثير منهم، ولكن ذلك راجع أيضا إلى الاستقراء لا إلى نص ولا استنباط من نص مثل هذا. فلهذا يرجع الأمر بعد ذلك إلى تحقيق الاستقراء، فإذا تم الاستقراء في أي وقت وأنكر ذلك كما يفعل الآن الأطباء، فيرجع إلى الواقع أنه ما يتجاوز 9 أشهر بمدة كثيرة قط، وأنه قد تتخيل المرأة أنها حامل وتنتفخ بطنها وتنقطع عن العادة وليست بحامل، ثم بعد سنة ولا سنتين تحمل فتظن أنه ذو الحمل ويستمر معها، وخصوصا إذا كانت معلقة بالحمل وليست بحامل. وهكذا جاءوا إلينا أيضا في البيضة وقد مات بعض الناس فقالوا إن أولاده إن أمنا عادتها تحمل من 2 سنين، وذي الحين أمنا حامل والأب توفي، فنخشى تطول المدة والناس يتكلمون على الأم بعدين. نعلم أن الفقهاء يقررون إلى 4 سنين ما في إشكال، لكن بعدين جانا بعد مدة قال لي تبين ما حمل، كنا ناقشنا بعض الأطباء قالوا هذا ما يمكن يتم، أنه إذا قد جاوز 19 يبدأ في التضخم وفي النمو والعد بين كذا أتى يخرج كما تفعل هذا. فالأمر راجع أيضا إلى الاستقراء فيه كما الاستقراء. قال فلا رجم عليه، فبعث ما من بذرة وجدها قد رجم مسكينة، وإلا كان بيتداركها سيدنا علي. وبجمع الذي يعمل عمل قمرض قال ابن شهاب عليه الرجم أحسن أو لم يحسن، وهذا مذهب ابن شهاب، وفي مذاهب بعض العلم أنه يرمى من شاهق ويرجم كما فعل الله بقوم لوط، والشافعي جعله مثل الزنا من جهة الحد إن كان اسمه أشد. واستدل القائلون أنه يرجم مطلقا، قال من قوله صلى الله عليه وسلم من وجدتمه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أبو داود. فالجمهور على قتله سواء كان محسن أو غير محسن، ولكن سلك به الشافعي مسلك الزنا، فهم مجمعون على حرمته واختلفوا في الحد. الله أعلم. صاننا الله والمؤمنين وديارهم ومنازلهم وأهليهم وأسرهم من كل سوء ومكروه ومن كل موجبات حسرة وندامة في الدنيا والقيامة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.